بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع فصول من أصول السنة، والمراد بأصول السنة هنا الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة مخالفين فيها أهل البدعة والضلال. لا نقصد بأصول السنة كل المعتقد، وإنما نقصد بأصول السنة ما اتفق عليه أهل السنة في مقابلة آراء أصحاب البدعة. وأذكركم بالقصيدة اللامية التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية والتي جمع فيها فصولا من أصول السنة. وأذكركم أيضا برسالة الإمام أحمد في أصول السنة، فإنه أول من صنف أو جمع رسالة في هذا الباب، لأنه أول من ابتلي من أهل البدعة، وهو الذي صبر في المحنة ونصره الله عز وجل بالسنة ونصر به السنة. يقول في القصيدة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، إلى آخر هذه الأبيات التي ربما ننسى بيتا أو نقدم بيتا على بيت. وكل هذه الأبيات التي سقتها تكلمنا عن هذه الأصول، تكلمنا عن معرفة فضائل الصحابة، حب الصحابة كلهم لي مذهب، أهل السنة يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون لهم بالفضل والمنزلة، لأن الله هو الذي شهد لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عدلهم، وأخبرنا أن الواحد منا لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، ما بلغ في الدرجة وفي المنزلة مثل ما كان ينفقه الواحد منهم من حفنة الشعير أو حفنة التمر أو حتى نصف الحفنة. والعقل يدل على ذلك أيضا، فهم نقلة الدين وهم الذين فتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، فنحن غاية أعمالنا في موازينهم. يعني أنت مهما برحت ومهما ازددت لله طاعة وقربا وعلما ودعوة، من السبب في هدايتك؟ لا شك أن هناك من علمك. طب من الذي علم من علمك؟ كل هذا يرجع إلى الجيل الأول، إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين سبقوا فلا يدركوا ولا يلحقوا. حب الصحابة كلهم لي مذهب هذا في مواجهة الروافض الذين سبوهم وطعنوا عليهم وزعموا أنهم شر أصحاب نبي على وجه الأرض، والخوارج الذين كفروهم ورفعوا عليهم السيف. أما أهل السنة فيشهدون لهم بالفضل والمكانة والمنزلة، وكذلك النصوص قرآنا وسنة. يعني يكفي أن نقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. متى يقول المتقول مع هذه الآية؟ هم الذين سبقوا، هم المهاجرون والأنصار، وهذا ثناء الله عليهم. وفي آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم يخبر المولى تبارك وتعالى أن هذا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فهم معدلون من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شهد الله لهم بالعدالة في كتاب موسى وفي كتاب عيسى، هذا لأن الله نظر في قلوب العباد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، اصطفى أشرف وأفضل وأطهر قلب، فجعله خاتما للنبيين وإماما للمرسلين ورحمة للناس أجمعين. ثم نظر في كتاب في قلوب العباد فاصطفى له أصحابا أنصارا ووزراء وأصهارا، هذا هو الأصل. ثم نعرف أنهم يتفاضلون، ليسوا سواء، لا يستوي منكم، هكذا يقول الله في سورة الحديث: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لما نقرأ آية هذه الآية ماذا نقول؟ رب العزة يقول لهم: أنتم لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. والفتح هنا صلح الحديبية، انقسم الناس بين سابق مقرب وبين لاحق مدرك بالفتح، وكان هذا صلح الحديبية بمثابة الفيصل بين مرحلة ومرحلة، انتشار الإسلام وعز الإسلام، ثم جاء بعده فتح مكة فكان تمام الفتح، ثم عام الوفود ودخول الناس في دين الله أفواجا. لكنهم درجات كما قلنا، ولهذا قال: لكنما الصديق منهم أفضل، أفضل الصحابة عندنا تفضيلهم كفضلهم في الخلافة أو كتقدمهم في الخلافة، نقول أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم اللاحق فلاح، ليسوا سواء، هم درجات، لكنهم في الجملة نتولاهم جميعا ونحبهم جميعا. يكفي أنهم آمنوا بالنبي وصدقوه ونصروه وقاتلوا معه وصلوا خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. التابعي لما لقي شاب من شباب الصحابة وأدرك النبي وهو غلام زيد بن أرقم حصين بن سبرة يقول لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وغزوت معه وسمعت حديثه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. ولما نسأل نفسنا إحنا أدركنا إيه من هذا؟ لم ندرك إلا أن نسمع حديثه بواسطة الرواة. أما هم فسمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، سمعوا منه القرآن بغير واسطة، أخذوا عنه الدين بغير واسطة، أمرهم أن يبلغوا فبلغوا، أعز الله بهم الدين، هم خير قرون الأمة. وكذلك ومودة القربى بها أتوسل، أهل السنة أيضا يتولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعلون أو لا يصنعون صنيع الروافض، يزعمون أنهم يحبون آل البيت ثم يقدحون في أصحاب النبي ويرون أنه لا تستقيم محبة آل البيت إلا بالطعن في صحابة النبي، يختلقون الوقيعة بين الأفاضل، بينما أهل السنة يقولون لا، نحن نتولى هؤلاء وأولئك، كلهم عندنا له فضل، له منزلة، له درجة، له مكانة، هؤلاء نحبهم لسبقهم إلى الإسلام ولجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم بلغوا لنا الدين، وهؤلاء نحبهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ينتقل المصنف بعد ذلك لآيات الصفات، وجميع آيات الصفات أمرها، يعني لا أخوض فيها بعقلي وإنما أفهمها على المعنى الذي يليق بجلال الله لا على معنى التمثيل أو التكييف، لأني لا أعلم لله مثيلا فأقول مثل فلان، ولا أستطيع أن أتخيل له صورة فأقول على صورة كذا وكذا، وإنما أثبت لله ما أثبته الله لنفسه بغير تمثيل، وهو الذي يقولون عنه التشبيه، بغير تمثيل ولا تكييف وبغير تحريف ولا تعطيل، لا أحرف كلام الله عن مواضعه، لا أخترع له معاني بعيدة وأقول المقصود كذا والمراد كذا وأنا لا أدري، لا تحريف أو تعطيل أنني أقول لا الله لا يتصف بهذه الصفات، لأن الله هو الذي وصف لنا نفسه في كتابه أو وصفه لنا أعلم الخلق به من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لمن يقود في الصفات بغير طريق الوحي بغير القرآن والسنة، نقول له أأنت أعلم أم الله؟ تكلمنا عن الله، أنت تعرف ربنا أكثر من ربنا؟ ربنا ذكر لنا أوصافه في القرآن، أسماؤه في القرآن، هو الذي ذكر لنا أسماءه الحسنى وأوصافه العلى، ورسوله صلى الله عليه وسلم وصف لنا ربه، من يستطيع أن يصف لنا ربنا مثل وصف الله ومثل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل متكلم بعد ذلك متخوض بغير علم، قائل على الله بغير علم. نقول لهؤلاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ننزه الله عما يصفه هؤلاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلم الله على المرسلين لأنهم ما أخطأوا وما تجاوزوا، نقلوا ما أخبرهم الله عز وجل به، عصموا بالوحي، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكلمنا عن بعض صفات صفة النزول لما قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. أنا قلت لكم أن المعتزلة أنكروا رؤية الله عز وجل في الجنة، وكذلك تابعهم على ذلك الروافض والخوارج. ولهذا تعجب يا أخي، أنا جبت معي كتاب مصور مطبوع في عمان يعبر عن مذهب الخوارج الإباضية، لأن المذهب المعمول به في سلطنة عمان مذهب الإباضية، وهم فرقة من فرق الخوارج المحمود فيهم الآن أنهم ما عادوا يرفعون السيف إن الخوارج بطبعهم بيرفعوا السيف على جماعة المسلمين، هذا هو المحمود فيهم الآن. لكن لما تنظر في عقائدهم، وأنا يعني لقيت بعضهم أناس فيهم خير وفيهم طيبة، لكن الخطير أنك تجد إنسان فيه خير لكن عقيدته فيها خلل. ينكرون كثير من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة، منها يحرفون الكلمة عن مواضعه في صفات الله عز وجل، ويصفون أهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة وحشوية ونحو ذلك من الأوصاف. من أين جاءوا بهذا؟ من المعتزلة. والعجيب أن الرجل في المنظومة وفي شرح المنظومة يقول: ومذهبنا هذا قولنا وقول المعتزلة وقول الروافض. أقول قولنا قول المعتزلة وقول ولم يخالفنا إلا أهل السنة. قلت الحمد لله، الحمد لله الذي ميز السنة وأهل السنة حتى على لسان من خالفها، حتى على لسان من خالف السنة أشياء ثبتت. إحنا النهاردة نتكلم عن الميزان. الميزان تعرفون أن هؤلاء المعتزلة يقولون مفيش حاجة اسمها ميزان. رب العزة يقول في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقول لك هذا مجاز. ميزان إيه اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ ده مجاز، انتوا ما بتفهموش. يقول والله انتوا لا بتفهموش، انتوا اللي غاويين اي حاجة في القرآن تأتي. طب الآية محتملة، الآية محتملة. طب لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى الصحابة ينظرون إلى قدمي ابن مسعود، ابن مسعود طلع شجرة في غصن أو حاجة، ابن مسعود كان رجل قصير ونحيف، قصير ونحيف، لكنه كان جبل من جبال العلم. كان أبو موسى الأشعري يقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، علم أهل العراق كله مأخوذ من ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. ابن مسعود سابق من السابقين الأولين، كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من ليل أو نهار حتى يظن الصحابة أنه من أهل بيته. ابن أم عبد صعد على الشجرة، فبعض الصحابة تبسم أو ضحك من دقة ساقين، يعني كأنه كان هو أول مرة بقى تنكشف إيه، تنكشف الساق بالقدم فيجدها إيه صغيرة، فضحكوا أو تعجبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان أثقل من أحد. طب اللي أولوا الآية وقالوا مش حاجة اسمها ميزان، يقولوا لي الحديث يؤتى بالرجل السمين فيوضع في كفة الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يوضع في إيه؟ في كفة الميزان، والأعمال بتوضع في الميزان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. الحديث عن الميزان، ميزان ميزان حقيقي ولا خيالي؟ حقيقي. طب واحد قال لي وهو ده شغل المعتزلة واللي تابع المعتزلة، طب تصور لي كده الميزان ده قد ايه؟ اقول له: وانت بتتكلم في الدنيا؟ ده بنتكلم عن اليوم الاخر، اليوم الاخر. لان بعض المعتزلة يا اخوانا قالوا ما فيش حاجة اسمها اليوم الاخر، من الاخر كده ما فيش حاجة اسمها اليوم الاخر. حتى ان النظام والعلاق، النظام قال القيامة دي مجرد يعني ايه شوية سعادة للناس كده بعد الموت، يعني كأن اللي نايم شفته بيضحك بيبتسم، ايه شاف حاجة في رؤية، هي دي تصور القيامة عنده. لكن لا يكادون يتصوروا القيامة. وبعضهم يقول ان الجنة والنار مستحيل تبقى خالدة مخلدة، مش معقول الكلام ده يا اخوان، عقولنا ما تستوعبش الكلام ده. حكموا على النصوص وعلى امور الغيب بعقولهم القاصرة، فطعنوا في كل ما هو غيب. إذن فلا عجب أن يطعنوا على الله في أسمائه وصفاته. ولهذا تجد هؤلاء المعتزلة والخوارج والروافض يقولوا إيه؟ يقولوا بعضهم يقولوا لا أسماء ولا أوصاف، وبعضهم يقول لا نثبت أسماء لا يشتق له منها أوصاف. هذا صاحب هذا الكتاب الذي صورته يقول سميع بغير سمع. هو سميع، ربنا قال إن هو سميع، بس اوعى تقول لي سميع يعني بيسمع. امال سميع يعني ايه؟ امال سميع يعني يعني حتى المعاني البسيطه ينكرونها بهذا الظن الفاسد. تعالوا ننظر الى، تكلمنا اخر ما تكلمنا عن رؤيه الله عز وجل وعن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم او الليله نتكلم عن الميزان والصراط، وكلها كما قلت من مشاهد يوم القيامة قبل الاستقرار إما في الجنة وإما في النار. طبعا الميزان الشواهد عليه في القرآن كثيرة. تعالوا نقرأ بعض هذه الشواهد من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. رب العزة يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به. يعني الوزن يصل إلى أقل شيء متصور. مثقال يعني يعني وزن، حبة من خردل يعني أقل حبة. ورب العزة يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين ظلموا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله. ويقول تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ويقول في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كم آية تكلمت عن الوزن؟ آيات كثيرة، آيات كثيرة تكلمت عن الوزن. يقول القرطبي، القرطبي صاحب التذكرة، قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لنفس الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها فيكون الجزاء بحسبهما. قال وقوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون تم موازين متعددة، تم يعني هناك، يحتمل أن يكون هناك موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد بالتعدد أحوال العباد في الوزن أو الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله سبحانه أعلى وأعلم. كلام القرطبي نقله عنه الحافظ ابن كثير. يقول ابن كثير بيان كون الميزان له كفتان. الميزان هل هو ميزان حقيقي؟ هل له كفة عن يمين وكفة عن يسار صحيح؟ ولا الكلام ده مجازي زي ما المعتزلة قالوا؟ لا، ده ميزان حقيقي وله ايه؟ وله كفتان. بس بعض الاحاديث بتخبرنا ان كفة الميزان اوسع من السماوات والارض. ده غيب. اذا كنت انت لا تتصور سعة الارض، والارض دلوقتي بيقولوا لنا عليها ايه؟ ده ذرة في المجرة. الارض ذرة في المجرة، ده صحيح. يعني ذرة رمل إذا قورنت بالمجرة اللي فيها المجموعة الشمسية. طب والمجرة سماء الدنيا فيها كم مجرة؟ يقول لك لا، ملايين المجرات. السماء الدنيا فيها ملايين المجرات اللي شافوه وقدروا يحصروه بالأدوات الحديثة أعداد بسيطة من المجرات. ورب العزة يقول عن السماء: والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة. إن اوعى تفتكر أيد هنا يعني جمع يد، جمع يد أي جمع يد أيادي يعني، وليس أيد، وليس أيد. أيد كلمة في اللغة العربية تعني قوة، زي إيه ما رب العزة قال عن داود أنه إيه ذو الأيد، يعني ذو إيه القوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. حتى كلمة لموسعون تقدر تمد الواو، إيه؟ تاخد الست حركات في مد الواو لحد ما تصل للمد العارض للسكون، فتتصور إن شعة السماء لا حد لها. وهذه هي السماء الدنيا. الأحاديث تخبرنا أن الميزان، كثة الميزان تسع السماوات والأرض. ولهذا قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض. شراح الحديث يقولوا إيه؟ يقولوا الحمد لله أعظم من سبحان الله، لأن سبحان الله تنزيها لله عن كل صفة نقص. معنى سبحان الله ننزه الله عن كل وصف فيه نقص. الحمد لله نثبت لله كل كمال، فالحمد يتضمن التسبيح، لأنك لو أثبتت له كل كمال فقد نفيت عنه كل نقص. ولهذا قالوا إن سبحان الله تملأ ما بين السماء، أي في ثوابها وعظمها. كلمة فيها توحيد، معنى توحيد، معنى التوحيد. تنزه الله وتحمد الله وتهلل، أي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمات من أعظم الكلم الذي يقوله العبد بعد كلام الله عز وجل. تعالوا نشوف الأحاديث اللي فيها ذكر أن الميزان له كفتان. يقول: وبيان أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يدخل عليها شيء. ثم ساق الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الإمام أحمد، حديث الذي نسوقه دائما على المنابر ونعنون له بعنوان حديث البطاقة. تعرفون حديث البطاقة؟ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل على رؤوس الأشهاد. الميزان هيبقى الكل بيتفرج. يؤتى برجل على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا. عارفين السجل؟ ايه السجل اللي بنسجل فيه كل شيء، الدفتر اللي انت بتسجل فيه، يمكن تسميه دفتر اليومية. بعد كده تنقل الخلاصة من دفتر اليومية في دفتر تاني اسمه دفتر الأستاذ. فدفتر اليومية فيه تفصيل كل كبيرة وصغيرة في النشاط، مش كده؟ وأصل السجل الورقة الكبيرة التي إن طويتها تحتاج إنك إيه تلفها كده زي الورق اللي تعمل عليه اللوحات. هذا هو السجل. ورب العزة يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الكتب يعني المكتوبات. بعد ما تملى السجل كتابة تعمل فيه يا إما تلفه كده يا إما تطبقه. ينشر له 99 سجلا، يعني السجل واحد 99 سجل، كل سجل مد البصر. ده تصوير من الرسول صلى الله عليه وسلم، يصور لنا عملية الوجه، حد حسناته كفة وسيئاته في كفة. حسناته محدودة، سيئاته لا حصر لها، ينشر له. ينشر بقى شوف يعني تمسك السجل المطوي تفرده، ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر. فإذا أيقن أنه قد هلك خلاص يهدو النار. نادى مناد من عند الله: إن لعبدي عندنا حسنة. في حسنة لسه ما خلصت. فيقول وما تغني حسنة، وما تغني حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، وفي رواية فيها بسم الله، فتطيش سجلات الذنوب ولا يدخل مع اسم الله شيء. هذا الحديث طبعا له نستشهد به على أمور كثيرة، منها ساعة العصر، ومنها فضل التوحيد، إن التوحيد إذا صح التوحيد في قلبك تطيش الذنوب بفضل الله عز وجل. هذا الحديث أقرأ لكم الرواية التي أمامي عند أحمد في المسند، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتابت الحافظون. يناقش، تنكر شيء في حد شيء زودنا عليك؟ يقول لا يا رب. فيقول ألك عذر؟ ألك حسنة؟ المسألة بينه ركح قال سجل الذنوب متفوق، ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، تطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، ورواه الترمذي وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحيى، وبه وقال الترمذي حسن غريب. يبقى هذا الحديث شاهد كافي واضح عند أهل السنة في أن الميزان له كفتان، وأن الوزن وزن حقيقي مش مجازي كما يقول المعتزلة وكما يقول الروافض وكما يقول الإباضية من الخوارج، لأن ظني أن الخوارج الأولين ما كانوا يقولون هذا. ثم يسوق أحاديث أخرى، يعني أنا جئت بهذا الكتاب وليس هو الكتاب الذي نشرحه لنستخرج منه بعض الأحاديث، لكن أنا أمامي عشرات الأحاديث. يقول ابن كثير رحمه الله هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله؟ إيه هو اللي بيوزن؟ حقيقة الأحاديث ذكرت لي ثلاث أشياء بتوزن. العامل نفسه يوزن، يعني هتتشال أنت تحط على الكف، حط الكف في الميزان أنت وإيه؟ وعملك. يبقى هذا في إشارة إلى أن العامل نفسه يوزن. الإشارة الثانية الحسنات والسيئات، الحسنات نفسها، الأعمال نفسها. والبعض الناس بيستشكل مجيء الأعمال، بيستشكل الآن إزاي الأعمال فيه الأعمال خلاص، يقول لك الأعمال دي أعراض. يا أخي ده احنا بقينا في زمان ممكن المحاضرة دي من خلال الموبايل الجهاز الصغير ده نتفرج عليها بعد سنة، مش كده؟ يعني الكلام ده كان يتقال زمان من واحد مش متخيل ان العمل ممكن يسجل بنفسه. رب العزة يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا، ده هو نفسه، هو نفسه. يبقى الاعمال توزن. قول ثالث لا، ثواب الاعمال هو اللي بيوزن، كما جاء في حديث يؤتى بالبقرة وآل عمران كغايتان او كغمامتان، ثواب الاعمال وليست الاعمال نفسها. وابن كثير رجح ان هذا كله محتمل، وربما الجمع بينها الثلاثة اولى من ترجيح احدها على الاخر. طب تعالوا نشوف بعض الاحاديث في هذا، هل يوزن العامل يوم القيامة مع عمله؟ يذكر لنا الامام احمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيتمايل به الميزان يعني يميل إلى جهة الخطايا، فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرحمن تبارك وتعالى يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله. هذه رواية أخرى للحديث الذي سقناه عند الترمذي، حديث البطاقة، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. قال وهذا السياق فيه غرابة وفيه فائدة جليلة، وهو أن العامل يوزن مع عمله. وهنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة في عقيدة أهل السنة، إن أهل السنة تميزوا بشيء مهم جدا عن أهل البدع. أهل السنة بيثبتوا تفصيلات العقائد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أهل البدع فيقولون حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. تيجي تجيب الحديث ده للمعتزلة أو للرواق يقول لك لا لا أنا لا أصدق ذلك الكلام، وين يا عم ده حديث آحاد؟ يعني ايه حديث احاد؟ يعني رواه فلان عن فلان عن فلان، وده ما ينفعش تثبت بعقيده. فردوا العقائد التي ثبتت بالسنن حتى لو كانت هذه السنن متواتره، لان الروافض لا يقبلون السنه من طريق اهل السنه، وانما يقبلون السنه من طريق اهل البدعه الذين يثنونهم عليهم. وكلما ازداد الرجل بدعه كلما كان ثقة مقبولا عندهم، يعني كل ما كان لسانه طويل وبيسب الصحابة ويكفر الصحابة وبدي إمام من أئمتهم يقبلون مروياته. وأنا لا أدري كيف نقبل رواية رجل يطعن في أبي بكر أو يطعن في عمر أو بلاش أو يطعن في علي بن أبي طالب، والله بعضهم يطعن في علي، يعني يغالب يعني حتى سئل الطعن فيه. بل إن هؤلاء الخوارج الذين وافقوا الروافض والمعتزلة في هذا الباب يطعنون في علي ويكفرونه يكفرونه. فالقضية قضية أهواء ليست قضية سنة. أما منهج أهل السنة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة ما أجمعت عليه الأمة في زمن الصحابة وقبل الاختلاف والافتراق. يقول ابن كثير وهذا يدل على أن العامل يوزن مع عمله، ويذكر أيضا أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترجح بها الميزان أو الموازين، وإحنا ذكرنا هذا الحديث. كذلك مما يرجح به الميزان الخلق الحسن، الخلق الحسن يرجح على كثير من ثواب الأعمال. يعني ربما يؤتى برجل يقيم الليل ويتصدق ويعمل أعمال كثيرة، ويؤتى برجل آخر ربما ما كان يقيم الليل، يعني يصلي العشاء ويروح ينام، او يجور يجيب الوتر ولم يعرف عنه شيء من هذا، فيرجع ميزان هذا على ذلك بايه؟ عمل حسن الخلق. لان حسن الخلق دي يعني قضيه عظيمه ولا يقدرها الا الله عز وجل. بل وحسن الخلق يأسر قلوب الرجال، يعني اذا اردت ان تأسر رجلا تأسره بايه؟ بحسن الخلق، بحسن الخلق. يعني أنا وأنا جاي في الطريق الولد يقول لي حكاية، يقول لي قصة، كنا بنلعب كورة فالكرة أصابت الولد فخرج أبوه فشتم، يقول فانسحبت ودخلت ما ردت فتكلمت ولا، يقول فجاء الرجل في اليوم الثاني وجعل يعتذر. الرجل جه في اليوم الثاني، يعني ايه الرجل؟ كانه ايه حينما رجل وطفل، رجل مع طفل، تخيلوا هذا إيه؟ كان ممكن الطفل يثقبه وعيسى اخذ يقول له يا عم العيب صغير انت هتعمل عقلك بعد عين. لكن هذه الصوره بتبين ان ممكن يكون التصرف بسيط لكن تاثر به رجلا، هذا هو حسن الخلق. و أعظم الناس مكانة عند الله يوم القيامة أحسن الناس أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا. طب شوف هنا الخلق الحسن، يروي لنا الإمام أحمد حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن. أظن ده مش في حساباتنا بقى، يعني إيه إحنا بنحسب الصلاة بنحسب الجماعة بنحسب الصدقة، بنحسب الحاجات اللي احنا بنعد، لكن الخلق الحسن حتى صاحب الخلق الحسن لعله لا يحسبه، لان ساعات الخلق الحسن في حاجة، في حاجة يا اخوانا مهمة جدا، ساعات يبقى شجية. يعني ايه شجية؟ يعني في واحد ما يعرفش يبقى سيء الخلق، في واحد كده حتى لو نرفزته تجده يعني ايه ما يعرفش، ما يعرفش احنا ما نقول عليه ده غلبان، ده مسكين، ده اهبل، ده الناس بتضحك عليه. اضرب لكم مثال من حسن الخلق ايه؟ الحياة. الحياة كان مرة رجل من الانصار شديد الحياة، وساعات الحياة اخوانا في عرفنا احنا يضر. يضر يعني ايه؟ يجي واحد يقول لك انا عايز استلف منك مبلغ خد يا عم، بعد كده يمشي من وراكش وشه، فانت تيجي قادرا تقابله هو خلاص هرب منك، تيجي انت قادرا تقابله في مكان، يا ترى مين المفروض يستحي، الدائن ولا المدين؟ إيه؟ والله المفروض المدين يحط وشه في الارض ويقابلك ويعتذر لك ويقول لك معلش اصل انا كنت مسافر، لكن ممكن تتخيل ان الدائن هو اللي وشه احمر وهو اللي يستحي، يقول لك الراجل هيتكسف مني دلوقتي. يبقى هو استحى عشان ايه؟ عشان خايف عليه. ومثل هذا ربما لو عرف منه هذه الطريقه كتير من الناس استغله. في حديث في البخاري وفي مسلم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه بالحياة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. بتنصحه بإيه؟ دعه فإن الحياء من الإيمان. أنا الصراحة أول مرة أقرأ هذا الحديث وقع في قلبي على طول إن الرجل ده ما كانش عنده حياة، كان رجل عينه قوية زي ما بنقول كده، ما عندوش حياة، فعشان كده الثاني بيقول له يا اخي استحي. فهمت ان انا فهمت ان الموعظه ما تكونش الا في واحد مسيح يعظ اخاه في الحياء، يعني ايه؟ يعني يقول له خلي عندك شويه حياء. ده اللي فهمته، لان ظاهر حديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الانصار يعظ اخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي بخير، أو قال فإن الحياء لا يأتي. لما قريت شرح الحديث وتتبعت رواياته لقيت المعنى عكس ما نفهم. المعنى إيه؟ إن الرجل من كثر ما بيشتحي بتضيع حقوقه، فابن عمه ولا قريبه زعلان يقول له يا أخي أنت كل شوية تستحي تستحي، ضيعت مالك ومال أولادك. أبي معنى يعرف أخاه في الحياة، يعني يقول له خف شوية من الحياة، بطل شوية حياة. واحنا ساعات يعني ما نربيش اولادنا، اقول للولد ايه انت مكسوف شيل المنفر من على وشك، كلمات وعبارات كأن الحياء شيء سيء وهو من الايمان ومن حسن الخلق. الرسول قال له دعه مالكش دعوه بيه، فان الحياء من الايمان. لو فرض ان حقه ضاع في الدنيا هيجي يوم القيامه يلاقي ايه؟ حقه موجود والموازنه والحسنات والسيئات وخلق الحياء في كفة الموازين، لا يدري أحد ما وزنه إلا الله. أيضا نحن ذكرنا حديث الطهور شطر الإيمان، وذكرنا أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن رواه أحمد وغيره من أهل العلم من حديث أبي الدرداء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن، بخن بخن كلمة استحسان لما تستحسن شيء، لخمس ما أثقلهن في الميزان. الأحاديث عمالة تكلمني عن الموازين، كلام واضح إن إحنا بنتكلم في كفة، بنتكلم في وزن، بنتكلم في ثقل، بنتكلم في خفة. بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والد يحتسب كله لله ما أخذ ولله ما أعطى إن لله وإنا إليه رجعون لله ما أخذ وله ما أعطى هذا هو الاحتساب ويحتسب أجره أنا كنت طمعان إن ابني ده إيه لما يكبر شوية هيشيلني ربنا هيفتح عليه ويبقى مليونير وهيريحني وكل ضاع كل ضاع في لحظة واحدة في موت الولد طموحاتي ضاعت ومرة ولد في أمريكا ضربته عربية فكسرت رجله وقف القاضي في طلب التعويض يقول أطلب مش عارف كم مليون دولار فليه يا عم ربنا اللي كسرت رجله بس يعني لو بيعرض شوية قال لا الولد ده كان هيبقى في يوم الأيام رئيس جمهورية الولايات المتحدة للضربة دي انتم منعتوه من هذا خلاص الطموح ده أصبح ما يفكرش فيه فأنا عايز التعويض يساوي هذا أنا بقرب لك المعنى أن الأب يرى في ولده آماله طموحه فإذا مات الولد تجد أعظم مصيبة يبتلى بها الوالد فقد الولد أعظم مصيبة على الإطلاق كل مصيبة تهون دون هذه المصيبة ومع ذلك فإن هذه المصيبة تنزل بالمؤمن فيثبت يثبته الله عز وجل يثبته الله لما لا وأول ما نزلت به هذه المصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وضع إبراهيم في حجره وقد فاضت روحه فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه العبارات العين تدمع إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا لا نقول إلا ما يرضي الله لله ما أخذ ولله ما أعطى تعرفين قصة أم سليمة مع ولدها عندما ذكرناها قريبا أيضا بخل بخل خمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب وفي الحديث الآخر تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما هذا يبين أن الأعمال يا أخوانا تأتي بصورة حسية يعني البقرة وآل عمران ده قراءة قراءتك للبقرة وقراءتك يعني ثواب عملك يأتي في صورة حسية كأنهما إيه غمامتان أو غيايتان يظللن على من قرأ ثم يثقل بهن ميزانه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنه ليأتي الرجل ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يجب عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وفي رواية عند البخاري وغيره يقول يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها لا عنده دين ولا عنده خلق ولا عنده حسن عمل ولا لا يزن شيئا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الحقيقة الأحاديث في الميزان أحاديث كثيرة وأنا يعني أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بأحاديث الميزان حتى لا يطول بنا المقام وأنا أمامي أحاديث عشرات الأحاديث أنتقي منها ما يقع عليه بصري لكن الأحاديث كثيرة اقرأ في أي كتاب من كتب السنة اقرأ في الصحيحين في أي كتاب من كتب السنن ستجد عشرات الأحاديث تتكلم في هذا الباب المسألة الثانية التي جمعناها أصرا والحقيقة هنا في يعني اجتهاد لأهل العلم واحد يقول لي مواقف القيامة أنا شايف أنها كيف ترتب يعني الناس هتقوم من القبور هتبعث من القبور يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر فأجد الآيات فيها يوم تبدل الأرض غير بعض. احنا عارفين ان البعث هيكون من هذه الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. اذا فهناك ارض اخرى للمحشر، يحشر الخلائق على ارض بيضاء عصراء لا معلم فيها لأحد. كما قلنا إذا قام الناس لرب العالمين ينبتون، تنبت الأجساد كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل، ينزل الله مطرا، جاء في الروايات أبيض كأنه ماء الرجال يعني يشبه المني، فتنبت الأجساد من التراب. احنا عارفين انه لا يبقى من الجسد شيء الا عجز الذنب، وهي ذرة صغيرة، ذرة صغيرة. يعني عجز الذنب مش معناها الفقرة الصغيرة، لان يكون عدد الخلائق اللي ماتوا على ظهر الارض لو عددنا، لو جئنا بهذه العظام لكانت الظهر الارض يبقى كله عظام صغيره، لكن هي ذره صغيره في فقرات العظام في اخر فقره لعجز الذنب، هي موضع الذيل من الحيوان، تبقى منها ينبت الانسان. يقوم الناس لرب العالمين يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، ليس معهم شيء، يحشرون على أرض المحشر، على أرض عفراء بيضاء لا معلم فيها لأحد. بعض الناس كان بيسأل طب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا بدلت الأرض غير الأرض الناس تروح فين؟ فبعضهم كان يجيب يقول على مدن الصراط. لكن هذه كلها اجتهادات بشرية، وإحنا ما نتحدث به عن يوم القيامة ليس حديث التفصيل، ليس حديث تفصيلي، وإنما هو حديث مجمل، لأن القضية تبقى في الجملة قضية غيب. لما نتكلم عن غيب ولا عن شهادة، اوعى تفتكر إن واحد يحدثك عن يوم القيامة كأنه بيحدثك عن فيلم تصويري في كل صغيرة كبيرة مذكورة، أمور غيبية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن طرف منها، ولهذا يجتهد العلماء في جمع شتات هذه الأخبار، وده اللي بيعمله العلماء، التقديم والتأخير والترتيب. والإشكالية بتثور في كل ليلة في ثلاث حاجات: الميزان، الصراط، وتطاير الصحف. والثلاثة دول هم أشد المواقف على العبد. الميزان تكلمنا عنه، العبد يقف عند الميزان لا يدري هل يرزق ميزانه أم لا، يثقل أم يخس، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. عند الصراط، ولا شك أن الصراط على الراجح من أقوال أهل العلم يكون بعد الميزان، لأن أنت هتجوز منه هتعبر النار. الصراط هذا جسر، وكلمة جسر بالمعنى الدارج عندنا كبر علوي، يعني عارفين الكبر العلوي هو ده الجسر. عشان كده لما بيبنى كبري في البحار أو المحيطات بيسموه جسر، هو هذا اسم لغوي صحيح، ما أعرفش كلمة كبري دي لها معنى في اللغة ولا لا، لكن هي مشهورة عندنا. لكن اسمه في اللغة العربية ايه؟ الجسر. هذا الجسر طريق طويل، لأن الجسر ده هتعبر بيه فين؟ ايه؟ فوق النار، فوق جهنم. طب وهي ساعة النار قد ايه؟ الله أعلم. الرسول أخبرنا إن الحجر يلقى في قعر جهنم، هات دبشة كده وارميها في قعر جهنم، تمر 70 سنة دون أن تصل إلى القاع. ودليل ذلك ايضا من الحديث الصحيح ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا. تخيلوا كان بيهزر بس قال كلمه توديه دليل. واحنا ساعات ما بنعرفش انت الكلمه اللي نتادب بها في الدنيا. عشان كده بيعجبني في العرب يعني اهل الباديه لما تحصل عندهم مشاجره خناقه واحد ضرب واحد عور واحد والثاني مش عارف يقعدهم يحطوا تعزيرات لكل غلطه. وانا مره جلست في جلسه عرفيه وكانوا جايبين يعني عايزين حكم شرعي. قالوا اسمع يا عم الشيخ احنا عندنا عرف، ايه رايك في العرف ده؟ فلان ضرب ابن فلان بالقلم، القلم ده ب1000 جنيه عقوبته 1000 جنيه أو 10,000 جنيه. التاني رد عليه شتمه وقال له يا ابن كذا اللي انضرب، طب عقوبة الشتمة في ايه؟ 20,000 جنيه. يبقى من يعني يكافئون حتى على الكلمات. الشباب لأن احنا ساعات قلنا المسألة باللسان سهلة، واحنا عندنا المثل يقول لك القبيح يشتم السلطان، ومحدش شايفه ومحدش ماسكه فخلاص. لكن هنا لا، احنا بنتعلم ان الكلمه اذا لم تحاسب بها في الدنيا ستحاسب بها يوم القيامه. كلمه عظيمه، الكلمه عظيمه. واحنا شفنا رئيس نادي الزمالك السبب خد 30 سجن عشان شتم واحد. يعني ممكن تشتم واحد فتاخد ايه؟ العقوبه حدها الاقصى 3 سنين وحدها الادنى شهر. وانا مره خدت الشهر ده على فكره، مرة حكم عليا بالشهر ده بس طبعا شلت الاستئناف بفضل الله، مع اني ما شتمتش حد ولا حاجه. لكن الشاهد اللي ممكن قاعد يتلكك لك يقول لك ده شتمني، ده سبني، او ده قال عليا كلام يزدريني عند اهلي وعند قومي. اسمه حد القذف. ربنا سبحانه وتعالى جعل خصوصيه للقذف، قذف المحصنات 80 جلدة، 80 جلدة تنضرب 80 ضربة على ظهرك. هنا إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يبقى نازل بس يقع عشان يستقر في مكانه 70 سنة. عشان كده ما تعجبت لما نعرف ان رجل من الموحدين مكث في النار 2000 سنة وهيطلع منها. هيطلع منها، وفعلا القرآن الحديث اخبرنا انه هيخرج منها ويدخل الجنة. عارفين انتوا قصته طبعا. الشاهد هنا ان هذا قعر جهنم، فما هو سعتها او اتساعها؟ لا احد يتصور او يتخيل. انتم عارفين ان الشمس والقمر سيلقى بهما في النار. انتم عارفين ان العلماء بتوع الكواكب والنجوم بتوع الفلك دلوقتي بيقولوا لي ان حجم الشمس يساوي مش عارف 10,000 ولا 20 ولا 30,000 مرة حجم الأرض. حجم الشمس الجرم الملتهب، النجم الملتهب ده حجمه قد الأرض مش عارف كام ألف مرة. ومع ذلك الشمس ديت الرسول قال إيه؟ هتيجي كده وتترمي في النار. الشمس اللي بتصل لنا حرارتها على بعد 6.5 دقيقة ضوئية، ومع ذلك حرها وصل لنا. ساعات يقول الحراره النهارده 40 دي جاني على بعد كام الف كيلو متر واصله لي حرها. امال حر جهنم ايه؟ هذه النار يضرب عليها الجسم ويلا كله لازم يعذب، كله لازم يعذب. الجسم ده هو ايه؟ هو الصراط، هو الصراط. والصراط هنا مش هو الصراط المستقيم، المذكور في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده صراط في الدنيا، يعني ماشي على طريقة معتدلة سوية على منهج واضح اللي هو الكتاب والسنة، الإيمان، الطاعة، الانقياد، ده صراط في الدنيا. واللي يمشي على الصراط المستقيم ده كويس يمشي على صراط الآخرة. ولا إله إلا الله نور في القلب، كلما أضاء في القلب أضاء لك الصراط في الآخرة، لأن الرسول وصف لنا الصراط بأنه ضحض مجنة. ده الجسر اللي احنا هنمشي عليه يا اخوانا. عارفين المطرة لما تنزل في البلاد الفلاحين في الريف بتعمل ايه في الأرض؟ الأرض الطينية السودة دي اما بتتشرب ماء المطر ما حدش يعرف يمشي، تيجي تمشي تغوص او ساعات تروح، تيجي تحط رجلك ما تلاقيش رجلك التانية، بقيت على ظهرك، لانها مش سهله، مش صلبه، ضحض. يعني ايه؟ يعني لازم تستنى بخد بالك وانت ماشي، وبعدين ما زل لك هتزل تزل. وبعدين ايه؟ الرسول يقول انه احد من السيف وازق من الشعره. ده ايه الشغلانه دي؟ حد يعني ده مش ماشي على كوبري بقى بسور عالي والسيارات رايحه يمين وشمال، لا ده اللي ماشي على شيء خطير خطير. ومع هذا منهم من يمر قد طرف عينك طرفت ولا لا؟ ده طرفت كم مره من شغل البيت؟ خلاص ده مر كل الساعه وكل مر ايه اصلا؟ بعمل توفيق الله عز وجل له. ومنهم من يمر كالبرق، سرعة البرق أضاء ثم خفت، سرعة شديدة. ومنهم من يمر كأجاويد الخيل كأسرع الركاب. ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو، هيمشي على أيديه ورجليه. ومنهم من يكربس على وجهه في النار على جنبتي الصراط كلاليب. كلاليب جمع كلاب، جمع كلاب على وزن خطاف وبنفس معناه. عارف الخطاف؟ عارف السنارة اللي بيصطاد سمك؟ بنصطاد سمك بإيه؟ بحديدة كده متنية وفي قلبها جزء كده يمسك، وتحط فيها الطعم وترميها في البحر عشان السمكة تيجي تاكل الطعم تقفشها السنارة، ما لا خلاص ما تعرفش تنزل منها. فالخطاف ده لو مسك حد هيعمل ايه؟ يوقعك يخدشك. يبقى المره يجيبك فتتعور والتاني طالع لك. تصور هذا الموقف. وعلى جنبتي الصراط كلاليب، بس مش سناره واحده، ده كلاليب كشوك السعدان. انتوا عارفين في بعض الصحاري وفي بعض الترب في بعض البلاد كده لما تنزل تلاقي نبات شوكي طالع مالي الارضيه، تيجي تمشي في النبات الشوكي دي ترفع ثوبك وتاخد بالك تلبس جزمه كويسه عشان لو دست عليه ما حصلش حاجه، ومع ذلك تروح مخدوش خدش ازاي وانت تاخد بالك، لان الشوك كتير مش هاخد بالي من ايه ولا من ايه. فكذلك هذه الكلاليب او الخطاطيب كشوك السعدان. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. ومنا من ينجو كالطرف كما قلنا، والبرق واجاويد الركاب. ومنهم من يحبو ومنهم من يكردس على وجهه في النار. وطبعا هنا يعني نحن نؤمن ان مكث المؤمنين في النار الى اجل، ما بينزلوش النار للخلود، ده مذهب الخوارج ومذهب المعتزله، انما مذهب اهل السنه ان طالما مؤمن موحد وقع في النار بذنوبه هيجي يوم يطلع منها زي السجن كده، يجي يوم يطلع منها، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في حينه وفي اوانه. الصراط قبل الميزان ولا بعده؟ المساله يا اخوانا ما فيش فيها نص، بس الظاهر كده انه بعد الميزان. لان واحد يقول لك طب ما هو رجحت حسناته يمشي على الصراط ليه؟ خلاص ما هيعبر بقى النار بقى، وده بقى اللي هيعبر بسرعة. إنما العملية بالنسبة له سيئات وهي المرجحة، بيحاول ينفذ ويعبر ممكن يقع والعياذ بالله أو يلقى به في النار والعياذ بالله. قبل ذلك أو بين ذلك تطاير، نأخذ الصحائف بالأيمان أم بالشمائل؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي الآية الأخرى حقا فيقول: ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. الثاني بقى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيدعو ثبورا. عارفين ثبورا يعني؟ يعني يمصد السوداء هلاك يا يم. ثبورا يعني هلاك، أنا هلكت خلاص أعوذ بالله. فيدعو ثبورا يعني يدعو بالويل والهلاك والثبور، زي اللي بينتحر في مصيبة نزلت عليه مش عارف يصبر فيها، فيدعو، يدعو يعني ينادي يقول، فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آيات الحاقة يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، كنت مت وما قمتش تاني، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذه المواقف الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها إيه؟ تقول عائشة: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ يعني هتبقى مشغول عنا يا رسول الله؟ وأحب خلق الله إلى رسول الله عائشة، بتسأله السؤال ده، هتبقى فاضلنا؟ أنت صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، المفروض أن فاضل الأمة كلها يا أخوانا، ده مش عايز حد من الأمة يخش النار. عشان كده كل ما يشوف حد في النار يقول: يا رب أمتي يا رب أمتي. فهو مشغول، مع أن الأنبياء يقولون: يا رب اللهم سلم اللهم سلم. فعائشة بتقول له إيه؟ طب هتذكرني؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. اللي هو بقى شعار الكل: اللهم إيه؟ سلم سلم، عند تطاير الصحف، حتى يأخذ أو يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند الميزان لينظر أيرجح أم يخف، وعند الصراط لينظر أيجوز أيعبر أم يزل. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، ونحن نؤمن إيمانا يقينا بهذه المشاهد التي حدثنا عنها الله في كتابه، وحدثنا عن بعض تفصيلاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وما التبس علينا أمره منها وكلنا علمه إلى عالمه إلى علام الغيوب، لكن لا نشك فيه ولا نلبس على أحد فيه، بل هذا من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله به عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نحن نوقن بهذا، نؤمن بهذا إيمانا يقينا لا شك فيه ولا شبهة فيه، كما أخبرنا ربنا وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولنا في هذا اليوم العظيم بمنه وكرمه وفضله ورحمته، فأن نأخذ الكتاب بأيماننا، وأن ترجح ويثقل موازيننا، وأن نجوز على الصراط كأسرع من يجوز، وأن نكون في الجنة في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.